الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام العلامة أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله، قال: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين، أما بعد. افتتح الإمام الصابوني رحمه الله كتابه وعقيدته بالحمد لله رب العالمين تبارك وتعالى. وهذه طريقة يسير عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم في كتبهم، يفتتحون كتب العلم إما بالبسملة وإما بالحمدلة وإما بالبسملة والحمدلة. فالإمام الصابوني رحمه الله تعالى ممن افتتح كتابه هذا بالحمد لله رب العالمين. ومعنى الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، فليس بحامد من أثنى على المحمود من غير محبة ولا تعظيم، وإنما يكون مادحاً. وهذه أو قل هذا هو الفرق بين الحمد والمدح، أن الحمد يكون ثناء مع محبة وإجلال، بخلاف المدح فإنه لا يلزم منه ذلك. وقوله رحمه الله تعالى الحمد لله، الألف واللام كما هو معلوم للاستغراق، ومعنى الاستغراق أنها تستغرق جميع المحامد، فالله تبارك وتعالى يستحق كل المحامد، لذا قال لله. واللام في قوله لله أي لام الاستحقاق، فالله تبارك وتعالى هو المستحق وحده لا شريك له للحمد المطلق الذي ليس فوقه حمد. وربنا تبارك وتعالى يحمد لكماله وجلاله، ويحمد لإنعامه وإحسانه، فأسباب الحمد لله تبارك وتعالى سببان: السبب الأول الكمال والجلال الذي يستحقه ربنا تبارك وتعالى، والسبب الثاني الإنعام والإحسان الذي ينعم به ربنا تبارك وتعالى، فهو يحمد لأجل جلاله وكماله ولأجل إحسانه وإنعامه. الحمد لله رب العالمين، وهو رب العالمين تبارك وتعالى الذي ربى جميع المخلوقات بإحاطته وكلاءته وبإمدادهم ما يحتاجون إليه من المدد في أمر معاشهم وأرزاقهم وغير ذلك مما يكون فيه وبه التربية. والعالمين هم كل من سوى الله تبارك وتعالى. قال: والعاقبة للمتقين، أي أن العاقبة الحميدة التي تكون ثمارها وفوائدها نافعة للعبد في دنياه وأخراه إنما هي للمتقين، إنما هي للمتقين، والعاقبة للمتقين. وأهل التقوى هم الذين حققوا ما أراد الله تبارك وتعالى منهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فكانوا على وقاية من عذاب الله جل وعلا وسخط الله جل وعلا بامتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه. وصلى الله على محمد وآله أجمعين. ومعنى وصلى الله الصلاة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم بمعنى الحنو والعطف، أي بمعنى اللهم احنو واعطف على محمد وآله أجمعين. هذا هو الذي اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه بدائع الفوائد، وهناك أقوال أخرى ذكرت في المسألة، هذا أحسنها. وقوله على محمد هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب النبي الأمي، خير رسول أرسل إلى أهل الأرض، وهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، صاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى وصاحب المناقب، وهو كما قال من قال من أهل العلم أنه أعظم خلق الله تبارك وتعالى، أعظم مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى. ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أنه ذكر معنى هذا الكلام، أنه لا أحد أفضل ولا خير من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقيل له: ولا جبرائيل ولا ميكائيل؟ قال: ما جبرائيل وميكائيل إلا خلق مسخر من خلق الله تبارك وتعالى، ما أحد أفضل ولا خير من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو محمد رسول الله، رسول فلا يعصى، وهو محمد عبد الله، فهو عبد الله ورسوله، عبد فلا يعبد، ورسول فلا يعصى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وآله، والآل عند الإطلاق يدخل فيه كل من تبعه، ويدخل فيه دخولا أوليا آل بيته، وعند الإطلاق يدخل فيه كل من اتبعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من آل بيته ومن أصحابه وأتباعهم وأتباع أتباعهم ومن تبعهم بإحسان، كلهم يشمله هذا المعنى، لأن آل الرجل أتباعه. وآله أجمعين، قوله أجمعين توكيد لما تقدم من الصلاة على هؤلاء. قوله رحمه الله تعالى: أما بعد، هذه جملة يؤتى بها للفصل بين موضوعين، والتقدير مهما يكن من شيء بعد، لذا يؤتى بعدها بفاء الرابطة التي هي في موقع وموطن جواب الشرط. قال: أما بعد، فإني لما وردت آمل طبرستان، طيب، في عدة نسخ بدلا من آمل آمد بالدال، في بعض النسخ آمد بالدال، وهو كذلك الموجود في المخطوطات الذي رأيتها وقفت عليها، رأيت فيها كذلك بالدال آمد، فما أدري هل حصل تقصير الحرف، لأن رسم اللام والدال بينهما شيء من التقارب، فالله أعلم، هل كتب الأول اللام والناسخ الآخر قصر فظنه دال فكتبها دال ثم تتابعت النسخ على ذلك، أم غير ذلك، الله أعلم. فالحاصل أن الصواب آمل، باللام، وآمل بمد الألف المفتوحة وضم الميم، آمل. هذه النسبة إلى موضعين، هذه نسبة إلى موضعين، أحدهما آمل طبرستان وهي القصبة للناحية، وهي التي عناها الصابوني رحمه الله تعالى إذا قيدها بقوله آمل طبرستان. الثانية آمل جيحون، لكنها دون ذلك في الشهرة، وكذلك ليست مثلها في السكان. وأكثر العلماء والأئمة والأدباء خرجوا من هذه المنطقة، أي ممن كان من تلك البلاد من طبرستان، ومنهم الإمام الطبري، الإمام الطبري بن جرير صاحب التفسير، من هذه البلاد من طبرستان ومن آمل، من طبرستان ومن آمل. ويقال له الطبري نسبة، لأن طبرستان لا يقال طبرستاني ولكن يقال طبري طبري. قال: فإني لما وردت آمل طبرستان وبلاد جيلان، وجيلان جيلان بكسر الجيم وسكون الياء، وهي بلاد معروفة وراء طبرستان، وهي كما قال بعضهم عبارة عن قرى متفرقة، عبارة عن قرى متفرقة وراء طبرستان. قال: فإني لما وردت آمل طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام، أي كأنه للحج رحمه الله تعالى أو العمرة، متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين. قوله رحمه الله تعالى متوجها إلى بيت الله الحرام، هذا الأمر فيه واضح أنه يشرع أن تشد الرحال إلى البيت الحرام، لكن الإشكال في قوله وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقوله رحمه الله تعالى وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، في هذا التعبير نوع إشكال ولبس. لماذا؟ لأنه قد يظن ظان أنه أراد أنه سيشد الرحال، لأجل زيارة القبر النبوي، وشد الرحال لزيارة القبر النبوي لأجل الزيارة فحسب، هذه من الزيارات المبتدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وقوله لا تشد، لها هنا نافية وقد تكون ناهية، لا تشد وقد يقال لا تشد، قد تكون نافية وقد تكون ناهية. فإن كانت ناهية فالأمر فيها واضح، وإن كانت نافية فكذلك الأمر فيها واضح، فيكون خبر أريد به الإنشاء، وهو من حيث المعنى والتعبير أقوى في النهي عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. فالحاصل أنه يعلم من هذا الحديث النهي عن شد الرحال إلى أمكنة معينة سوى المساجد الثلاثة. فما يقال وما يخرج وما يوجه كلام الإمام الصابوني رحمه الله تعالى مذكور بين أيدينا. الجواب أن الإمام الصابوني رحمه الله تعالى عبر بهذا التعبير، وكان هذا التعبير عند بعض المتقدمين شائعا ذائعا، ومعناه أنهم كانوا يعبرون بهذا التعبير عن زيارة المسجد النبوي، ولكنهم كما قال من قال من أهل العلم يقولون القبر النبوي إجلالا وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنهم أصلا ورأسا يشدون الرحال لأجل القبر فحسب، ولكن يشدون الرحال لأجل زيارة المسجد النبوي، وإذا زاروا المسجد النبوي زاروا القبر الشريف زيارة شرعية. وبهذا المعنى وهذا الاعتبار المعنى صحيح، لكن كما سمعتم اللبس في ماذا؟ في التعبير. لكن كما سمعتم أن هذا أنه يجاب ويخرج ويوجه كلام الصابوني رحمه الله تعالى بما تقدم، لأنه شيء قد شاع وذاع في زمنه وفي زمن بعض المتقدمين. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول كما في مجموع الفتاوى، يقول: وطائفة أخرى من العلماء يسمون هذا زيارة القبر، يسمون هذا أي زيارة المسجد زيارة القبر، ويقولون تستحب زيارة قبره أو السفر لزيارة قبره. ومقصودهم، انتبه إلى مقصودهم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومقصودهم بالزيارة هو مقصود الأولين. ما هو مقصود الأولين؟ زيارة المسجد. قال: وهو مقصود الأولين وهو السفر إلى مسجده، وهو السفر إلى مسجده، وأن يفعل في مسجده ما يشرع من الصلاة والسلام عليه والدعاء له والثناء عليه، وهذا عندهم تسمى زيارة القبر أو زيارة لقبره، زيارة لقبره. فعلم من هذا الأمر أن هذا التعبير الذي عبر به الإمام الصابوني رحمه الله تعالى كان تعبيرا شائعا عند طائفة من العلماء، فعبر بما شاع عنده، فعبر بما شاع عنده رحمه الله تعالى. وإلا فلا شك ولا ريب أن مثل الإمام الصابوني رحمه الله تعالى على إمامته ومعرفته بالحديث والآثار واتباعه لنهج السلف الصالح، يبعد كل البعد أن يظن فيه أنه يشد الرحال لأجل زيارة القبر النبوي فحسب، كما يفعله بعض الجهال وبعض المبتدعة من المتصوفة وغيرهم الذين يشدون الرحال إما لأجل التعبد عند القبر والتبرك به، وإما لأجل عبادة القبر، وإما لأجل عبادة القبر كما يحصل من بعض الجهال عند الأضرحة والقباب. لأن الزيارة كما هو معلوم، الزيارة إما أن تكون مشروعة وإما أن تكون ممنوعة، والزيارة المشروعة هي الزيارة التي شرعها وأذن بها الشرع، الزيارة إلى القبور بالضوابط الشرعية، أن تزار فيسلم عليها ويدعى لها، يدعى لها ثم ينصرف الإنسان. يفعل هذا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل كذلك في قبر غيره. وأما زيارة المبتدعة، المبتدعة إما أن يقصد القبر أصلا ورأسا بشد الرحال لأجله وإليه، فهذه من الزيارات المبتدعة، وإما أن يقصد القبر لأجل الدعاء عنده، اعتقادا منهم أن تلك البقعة وذلك المكان الذي فيه ذلك المقبور فيها بركة وهي من أسباب استجابة الدعاء. هذا الأمر من الزيارات المبتدعة، وقد تكون زيارة شركية، وذلك أن يذهب إلى القبر، إما إلى القبر الشريف أو إلى قبر غيره من الصالحين، فيدعى صاحب القبر ويستغاث به ويطلب منه المدد والولد والشفاعة وما شابه ذلك من أصناف الشرك بالله تعالى الله وتقدس عن ذلك. فالحاصل أن الإمام الصابوني رحمه الله تعالى بعيد عن المعتقد الفاسد الباطل الذي لا يليق بمثله ونظرائه من أئمة الحديث والسنة وأتباع السلف رضي الله عنهم وأرضاهم وغفر الله لنا ولهم. طيب، قد ذهب الوقت، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.